الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 63 من صحيح مسلم، وهو الدرس 15 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وفي رواية: ولو كتب عليكم ما قمتم به. قال: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، والأمر بالاقتصاد في العبادة، وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي اختلط ولم يضر اختلاطه لأن أبناءه حبسوه عن دخول المحدثين عليه، قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجزه من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه وإن قل ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: أدومه وإن قل. هذان الحديثان أصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: القيام في المسجد وصلاة الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. وبهذا استدل العلماء على مشروعية صلاة التراويح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة في المسجد والإمام بهم خشية أن تفرض عليهم. قوله احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اتخذ حجرة، حجيرة أي صغيرة، بخصيفة أو حصير، شيء من البسط التي كان يجلس عليها صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها أي بالليل، واحتجر فيها حتى لا يشغل بمن كان في المسجد من أهل الحديث ونحوه. قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، في جواز الجماعة في صلاة النافلة، وفيه أنه لا يلزم نية الإمامة قبل الشروع في الصلاة، فقد تدخل على غير إمامة فيلحق بك الناس وتكون إماما لهم، ومن اشترط ذلك لا دليل معه. وفي حرص الصحابة على الخير إذ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بادروا إلى الصلاة معه. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، أي مرة أخرى بعد أن تداعوا وكثروا في المسجد، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، لم يخرج مع علمه بهم، فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم للتذكير له أنهم ينتظرونه، وحصبوا الباب، رموه بالحصباء وظنوا أنه نسي، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا من هذا الصنيع ومن حرصهم على أمر لم يؤمروا به أن يفرض عليهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم، أي من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذه الأفعال التي تدل على حرصهم عليها، حتى ظننت أي استيقنت أنه سيكتب عليكم فرض قيام رمضان. ففي الرواية الأخرى: ولو كتب عليكم ما قمتم به، لأن الناس إذا أمروا بشيء تثاقلوه، وإذا نهوا عن شيء رغبوا فيه إلا ما رحم ربي. فعليكم بالصلاة في بيوتكم، أي الزموا الصلاة في بيوتكم للنافلة، ومنها قيام الليل، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. بهذا اللفظ استدل شيخنا مقبل رحمه الله على أن قيام رمضان في البيت أفضل، لأن هذا الحديث جاء في شأن قيام رمضان. هم كانوا يقيمون رمضان في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وذلك أن الذي يصلي خلف الإمام وإن كان تناله فضيلة، إلا أنه يبقى صامتا ينتظر قراءة الإمام، بينما لو كان نشيطا ويقوم بنفسه ربما قرأ ضعف الإمام، وكان في قراءته تدبرا وتعقلا ومراجعة، وكثير خير. وحديث عائشة فيه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وهو بمعنى ما تقدم، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، يجلس عليه بالنهار ويحجره من الليل، فجعل الناس يصلون بصلاته وهو داخل الحصير وهم خلفه، ويبسطه بالنهار، فذابوا ذات ليلة، أي قاموا ونشطوا واجتمعوا لعله أن يصلي بهم، فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، ما تستطيعون وتتحملون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إثبات صفة الملل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وفي جاء في رواية: ليس حتى تسأموا. وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه وإن قل. وهذا توافقه القاعدة التي يقولها العامة: ما دام وإن قل خير مما يكثر وإن قطع، أو كذا يقولونها عبارة، يعني أن العمل المداوم عليه مع قلته خير من كثير منقطع. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم من نسائه ومن إليه إذا عملوا عملا أثبتوه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الأعمال تتفاضل، فمنها محبوب ومنها ما هو أكثر حبا عند الله عز وجل. قال أبو سند المتصل: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيعه. خرجه البخاري أيضا. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص يوما دون يوم بقيام أو صيام، ولكن كان يحب العمل المستمر، وإذا عمل عملا أثبته ولزمه فإنه صلى ركعتين بعد الفجر قضاء لركعتي الظهر ثم داوم عليها. وقوله: كانت عائشة إذا عملت العمل لزمته، أي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا فهم خاطئ من بعضهم، يقول: أنا أترك العمل الصالح خشية أن أعجز عنه بعد أيام. لا، عليك أن تعمل العمل الصالح، وربما وفقك الله عز وجل للاستمرار عليه والثبات عليه، فإن شغلت عنه تكون قد أتيت بما استطعت منه ولك أجره. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين في المسجد، حبل معلق في ساريتين، فقال: ما هذا؟ كالمنكر له أو كالسائل عن ماهيته. قالوا لزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب: تصلي أي تقوم الليل، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، دليل على طول صلاتها. فقال: خلوه أو حلوه، افتحوه اتركوه، ليصلي أحدكم نشاطه من الرجال والنساء، فإذا كسل أو فتر قعد أو رقد، كما يأتي بعض الروايات. فالإنسان لا يشق على نفسه، لأن الإنسان إذا شق على نفسه ربما تذمر من العبادة وشعر بثقلها، بينما إذا كان ملازما لليسرية يجد تلذذ في العبادة التي يأتي بها. وفيه أن هذا الدين يسر، ليس فيه رهبانية ولا بدعة ولا غلو ولا جفاء، كله ليس من الدين. قال أبو السند المتصل: حدثنا حرب بن يحيى ومحمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب بن أسد بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كالمنكر عليها: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، أي ما يسهل عليكم في المداومة عليه، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، وفي رواية: لا يمل حتى تملوا، وهو موافق للمعنى الأول الذي قلناه لكم. وصفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه حتى تحرف أو تؤول. وفيه حرص النساء على العبادة لا سيما في الصدر الأول. وفيه أن الأسماء التي عبدت لغير الله في زمن الجاهلية كانوا يحكونها على باب الخبر. وفيه استفتاء العالم والعودة إليه، وفيه إنكار المنكر وتقويم المخطأ، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة حتى أصبح، ولا صام شهر غير رمضان. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، من قرب من الله قرب الله منه، ومن بعد كان جزاؤه بقدر ما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. وهذا من يسرية الدين وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حتى لا يبدأ يصلي فيريد أن يسأل الجنة يسأل النار، ويريد أن يستعيذ من النار يستعيذ من الجنة. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة، وهذا في صلاة النافلة التي يطيل فيها القيام، وأما صلاة الفريضة التي ربما يخشى أن يذهب وقتها فله أن يدافع النوم، إما بمسح وجهه وإما ببعض حركة حتى ينتهي منها، ثم يعمد إلى النوم حتى لا ينام على الفريضة. وفيه أن النوم إذا ثقل على الإنسان ربما لا يحسن التصرف، وربما قال ما لم يفعل، والله المستعان. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، أي قد نزل به النعاس وهو شدة النوم، لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه ويلعن نفسه، وهذا معفو عنه من حيث رفع القلم عن ثلاث، منها عن الصبي حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، لكن مع ذلك يعني فعل مشين وليس بممدوح. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل استعجم عليه القرآن، أي استغلق ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس، أو صار يخرج من سورة إلى سورة، مع أن الأمر خلاف ذلك، فلم يدري ما يقول فليضطجع، ينام نومه حتى يجد بركتها ويهدأ باله ويصلح شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. والنفس كالراحلة، إذا كلفتها ما لا تتحمل تنقطع بك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني الرجل الذي يركب على بعير أو حمار أو بغل ويشد عليه ويكلفه ما لا يطيق ولا يحتمل، لا ظهرا أبقى، فيبقى راكبا عليه منتفعا به، ولا أرضا قطع. وأما يذكرونه في الأمثال العربية أن أخوة مروا بعجوز فقالوا لها هل رأيت أخا لنا مر من هنا؟ قالت نعم. فقالوا هل تظنين أن ندركه؟ قالت إن مشيتم رويدا أدركتموه، وإن أسرعتم لم تدركوه. فتلافتوا فيما بينهم، قالوا كيف هذه العجوز تقول هذا الكلام؟ إن أسرعنا لم ندركه، وإن مشينا رويدا أدركناه. فخالفوا أمرها وجعلوا يسرعون، فدخلوا في أماكن ضيقة وأماكن وعرة، فإذا بجملهم يذهب بهم في عرض الجبل. الشاهد هذا أن الإنسان لا يشد على نفسه، لا في العبادة ولا في الحفظ ولا في الصوم ولا في أعمال الدنيا، وإنما يترفق بنفسه ترفقا ويرعى نفسه رعاية. فعند أن يرى منها الفتور يسايسها حتى تأتي ببعض العمل، وإذا رأى منها النشاط كلفها ما تطيق، لا يقول أزيد، فإنه يوشك أن ينقطع بعد ذلك، يبقى أيام ويتحسر على الوقت الذي يذهب، وهيهات أن ينشط إلا بعد مجاهدة وكثرة دعاء واستغفار، لعل الله عز وجل أن يكرمه وأن يعينه، والله المستعان. قال باب فضائل القرآن وما يتعلق به. وباب الأمر بتعهد القرآن وكراهية قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة رجل من في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا ينسى الوحي لا يبلغه، فهذه الآيات قد بلغها وأداها، وهو معنى قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لكن بعد البلاغ قد ينسى بعض آية فيذكر بها، وهو القائل إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وفيه جواز رفع الصوت بالقراءة في المسجد وفي البيت، إلا أن الإصرار أفضل، إلا أن بعض الناس إذا أصر يعجز عن المراجعة ويجد ثقلا في الفهم ونحو ذلك، فلا بأس أن يسمع نفسه. وفيه أن الإنسان إذا استطاع أن يصرف إضافة الفعل إلى نفسه فحسن، بحيث ينسب الأمر إلى الشيطان ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، مع أن المعنى ثابت ولكن ليقول لقست نفسي يعني أهون من كلمة خبثت. وفيه أن القرآن يحتاج إلى معاهدة على ما يأتي، ما هو مثل بقية العلوم تأخذه وربما يقولون علم شهر يبقى معك الدهر مثل الفرائض، لكن يحتاج إلى معاهدة وقراءة. فكم من إنسان ينسى سورة ما كان يظن أن ينساها، وتستعجم عليه آية ما كان يظن أن تستعجم عليه. ويذكرون أن بعضهم استعجم عليه قل هو الله أحد، فسخر منه أحدهم فاستعجمت عليه الفاتحة بعد ذلك، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن الذي يحفظه كمثل الإبل المعقلة بعقالات في رجليها حتى لا تقوم وتشرد، إن عاهد عليها أمسكها، يعني بين الحين والآخر ينظر إلى عقلها هل ما زالت مثبتة أم أنها قد تفلتت، وإن أطلقها ذهبت. فهكذا القرآن إذا حافظ عليه صاحبه بقي معه، وإن فرط فيه صاحبه ذهب عنه، والله المستعان، ويفوته خير عظيم. بالنسبة للإثم من عدمه سئل شيخنا مقبل رحمه الله هل يأثم من ينسى القرآن؟ قال إن كان قد فرط فيه حتى نسيه نعم يأثم، وأما إن نسيه لكثرة المشاغل ونحوها فلا يلحقه الإثم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسم علي أحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، استذكروا القرآن وراجعوه فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وهذا والله أعلم الحكمة منه حتى يبقى صاحب القرآن مع القرآن مراجعة وحفظا وعملا وتدبرا وتعقلا. وإلا لو كان من حفظ بقي في قلبه لربما ما راجعه ولا قرأ فيه، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وقد علم أن قراءة القرآن تنشرح به الصدور وترتاح به القلوب ويزداد به الإيمان ويحصل به الخير العظيم. وهذا الحديث فيه ضرب الأمثال لتعقل، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفيه أن الآيات تسمى كما أن السور تسمى. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي وردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقرها. وهذا موافق لما تقدم من الحديث، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على قراءة القرآن وتدبره وتعقله والمداومة على مراجعته. وها نحن قد قربنا من شهر رمضان، وتعلمون ما فيه من البركات، فليحرص طلاب العلم على مراجعة محفوظهم من القرآن، وأن يستغلوا بركة الشهر وبركة الصيام وبركة الدعاء وبركة القراءة وبركة المكان، إذ أن أغلب الناس في المساجد في إتقانه والمحافظة عليه، لعل الله عز وجل أن يكرمهم بقبول أعمالهم وصلاح أفعالهم. والله المستعان، وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين.